نواصل القراءة تحت عنوان العقيدة الإسلامية، ويصبح من نافلة القول بعد ذلك أن يقال إن عقائد البشر الأخرى حتى تلك التي ارتفعت إلى مستوى عال من النضج في فكرة التوحيد لم تخل هي الأخرى من لوثة الشرك والوثنية، كما هو الحال في العقيدة الهندوكية أو في ديانة أخناتون فرعون مصر، فإنه وإن قال بإله واحد إلا أنه جعل الشمس رمزا له وسماها باسم مرادف له، فاختلطت عقيدة التوحيد بهذا الأثر الوثني الغريب. وحتى الإله عند أرسطو فهو وإن كان واحدا سماه واجب الوجود، ففي مقابلة ممكن الوجود الذي هو العالم، إلا أن هذا الإله عنده معزول عن العالم، لا هو خالق ولا هو مدبر لشؤون خلقه ولا هو عالم بما يجري لهم، فهو إله عاجز مقيد لا يملك شيئا ولا يفعل شيئا، لا يضر ولا ينفع ولا يأمر ولا ينهى. وهذا التفكير يعتبر أرقى تفكير بشري، ونستطيع بعد ذلك أن نقرر باطمئنان وصدق أن عقيدة التوحيد لا تظهر واضحة نقية إلا في القرآن الكريم، وأن توحيد الله في عقيدة الإسلام توحيد خالص من كل شائبة، فالله هنا واحد من كل وجه لا يشبه شيئا من خلقه، وهو رب العالمين، ليس إلها قوميا وليس إلها معزولا لا يشغله إلا التأمل في ذاته سبحانه، إنه خالق ورازق ومدبر وحافظ وحاكم وعالم بكل شيء، وبيده كل شيء، ومالك لكل شيء، إنه متصف بكل كمال ومنزه من كل نقص، وهو المعبود الذي يخضع له كل خلقه في كل أحوالهم طائعين أو كارهين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليهم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. ولا يكتمل التصور الصحيح لعقيدة التوحيد بهذا فقط، ولا هذه وحدها كل خصائص الألوهية، وليس عند هذا يتوقف معنى لا إله إلا الله. فكما أن المسلم عليه أن يعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا متصرف في شأن الكون كله إلا الله، فيتوجه لله وحده بالعبادة، ويتوجه إلى الله وحده بالطلب والرجاء، ويتوجه إلى الله وحده بالخشية والتقوى. كذلك عليه أن يعتقد أنه لا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالكون وبالحياة وبالناس إلا الله. وعليه إذن أن يتلقى من الله وحده التوجيه والتشريع ومنهج الحياة ونظام المعيشة وميزان القيم والاعتبارات كلها، وذلك كله داخل ضمن عقيدة التوحيد لا تكتمل إلا به ولا تؤتي ثمارها إلا في إطاره. وإنه في ظل عقيدة التوحيد يتم الارتباط بين الكون والإنسان، وبين العقيدة والعبادة، وبين الشعائر والشرائع، ويتم الوفاق بين الناس حيث يتوحد المصدر ويتوحد الطريق، وتتوحد الغاية والمصير، وتجتمع القلوب وتتوحد المشاعر، وتتم المساواة، ويتحقق العدل، ويترتب على ذلك آثاره في الحياة والمجتمع. ويعرض الأستاذ سيد قطب لنص من كتاب الله الكريم تتجلى فيه تلك الحقائق ويظهر فيه هذا الارتباط كاملا، فيقول: ولعله يحسن هنا أن نذكر مثالا آخر يزيد الأمر جلاء ويبين كذلك طريقة القرآن في عرض خصائص التصور الإسلامي عرضا شاملا متكاملا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. وبالتأمل في هذا السياق نجد أنه بدأ بتقرير الوحي والرسالة لينذر الرسول بيوم الجمع والدينونة في الآخرة واختلاف مصائر الظالمين والمظلومين وفاقا لاختلاف طرائقهم في الدنيا وإعلان وحدانية السلطان في يوم الحساب، ثم أتبع ذلك ببيان وحدة الولاية ووحدة القدرة المتجلية في إحياء الموتى، ثم أعقب هذا بتقرير وحدة الحاكمية وقصرها على الله سبحانه وتعالى، كما أن عليه وحده يكون التوكل وإليه وحده تكون الإنابة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم عرض مظاهر قدرته في فطر السماوات والأرض وخلق الناس أزواجا والأنعام، كذلك مع تفرده سبحانه ليس كمثله شيء، وتفرد سلطانه له مقاليد السماوات والأرض، وتفرده بالرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم عقب على هذا التفرد في الذات والصفات والفاعلية والسلطان بأنه وحده الشارع لهذه الرسالة ولكل رسالة في أصلها ومصدرها، ويفيد أيضا بأن الشرع بمعنى الأحكام هو الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وفي النهاية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى ما شرع الله من الدين والاستقامة عليه، ونهاه عن اتباع أهواء الناس، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقرن بين الإقرار بالإيمان وبين أمره بالعدل، أي الحكم بين الناس وفق ما شرع الله وبعيدا عن أهواء الناس. ثم أنهى السياق بالمفاصلة الكاملة بين المؤمنين الحاكمين بما شرع الله من الدين وبين غيرهم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. ويرجعنا جميعا إلى الله يحكم بيننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وفي ثنايا ذلك النص الكريم يقول الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفيه أن قاعدة التوحيد بكل أبعادها ومجالاتها وبكل ما يترتب عليها من خير للناس هي طريق المؤمنين، وأن الانحراف عنها بكل ما يترتب عليه في أي صورة هو طريق المشركين. وفي آية تالية يؤكد القرآن أن من يتصدى لمهمة التشريع للناس فإنما يدعي لنفسه خاصية من خواص الألوهية، وهو ضرب من الشرك. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولقد بين القرآن الكريم وبتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن من خضع لمشرع غير الله عد مشركا، لأنه يكون قد منح بعض الخلق خاصية من خصائص الألوهية وهي الحاكمية. روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها، فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه، أي عدي، صليب من فضة، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وينفي القرآن صفة الإيمان عمن يتحاكمون إلى غير الله ويخضعون لغير شريعته وإن كانوا يقولون إنهم من المؤمنين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى أن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جعل القرآن الانحراف عن حكم الله وشريعته والاحتكام إلى شرائع الناس ولو في أمر يسير عودة إلى الفسق والخروج عن دين الله ورجوعا إلى الجاهلية تترتب عليه آثاره في الضياع والتفرق والاختلاف والتمزق. فيقول سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي تقرير الإسلام لعقيدة التوحيد على هذا النحو الشامل وفي ظل هذا التصور الكامل يطمئن الإنسان في حياته وتستقر نفسه بين جنبيه ويستريح من عذاب التمزق النفسي والاضطراب العصبي الذي يصيبه بعيدا عن عقيدة التوحيد حيث يتوزع الفكر ويضطرب الوجدان ويتمزق كيان الإنسان ولا يقر له قرار. والفرق كبير بين حال الفرد والمجتمع في ظل عقيدة التوحيد وبين حالهما في ظل عقائد الجاهلية والشرك. يقول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا المثل يصور حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد في جميع الأحوال. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى لأن بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق ومصدرا واحدا للنفع والضرر ومصدرا واحدا للمنح والمنع. فتستقيم خطاه إلى أن هذا المصدر الواحد يستمد منه وحده ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء. هذا على خلاف المشرك الذي يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجيه ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه. إن المضمون الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله يعني رد كل أمر إلى الله وحده في المحيا والممات في الدنيا والآخرة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبخصائص الألوهية وأولى هذه الخصائص السلطان والحاكمية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها تعني باختصار شديد سيادة كاملة له وحده وعبودية الخلق كاملة له وحده، وهذا ما عبر عنه ربعي بن عامر رسول جيش المسلمين لما سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم؟ فقال له: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ويقول الأستاذ سيد قطب: القاعدة التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة لا إله إلا الله، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، إفراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة. محمد رسول الله. إن آثار الوثنية تبدو واضحة جلية في كل المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا، وهذا هو السر في تخبطها وحيرتها، وأن ذلك التخبط وتلك الحيرة أمور لازمة لا تنفصل عن الشرك، وهي تتبع الوثنية حتما. ويصور القرآن الكريم حال المشركين في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لكن الإسلام في انطلاقته القوية الجبارة لتحقيق نظامه بدأ من البداية الصحيحة ووضع أولى الخطوات على الطريق السليم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بدأ الإسلام بإرساء عقيدة التوحيد الخالصة النقية، ولم يكتفي بتقريرها وتوضيحها وتحديدها، وإنما كذلك أحاطها بسياج قوي يحفظ لها صفاءها ونقاءها، فإن الصلاح كله يبدأ من هنا والفساد كله يبدأ من هنا أيضا. وللوصول إلى هذا الهدف فقد جرد الإسلام كل ما عدا الله من كل ما هو من حق الله وحده، فالحدود هنا واضحة المعالم بين الله وسائر خلقه، فلا يمكن أن يقع خلط أو التباس، فلا حلف إلا بالله، ولا نذر إلا لله، ولا سؤال لغير الله، ولا استعانة إلا بالله، ولا يملك النفع والضر إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا وسيط بين الخلق وبين الله. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولأن الأنبياء هم أفضل خلق الله، ولأنهم بفضل منزلتهم السامية مظنة أن يتجه الناس إليهم بشيء من العبادة أو ما في معناها على وجه من الوجوه كما حدث فعلا حينما جعل بعض الناس بعضهم أبناء لله وضاهوا بذلك قول الذين كفروا من قبل. لما كان الأمر كذلك فقد حرص الإسلام على تحديد مهمة الأنبياء تحديدا قاطعا، بل وألزمهم الله أن يعلنوا للناس أنهم عبيد لله كسائر العبيد، وأنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا لغيرهم، وأن الأمر كله لله، وأنهم أكثر الناس خوفا من الله وتعظيما له لأنهم أكثر الناس معرفة له. فمهمة الأنبياء أن يبلغوا رسالات الله ويخشوه، وأن يكونوا قدوة للناس في عملهم وسلوكهم، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويذكر القرآن على لسان نوح عليه السلام ما يدل على خضوعه التام لله سبحانه وعبوديته الكاملة له، وأن ليس له من الأمر شيء. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويأتي على لسان صالح عليه السلام قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له.
من فضلك تابع بقية المادة.